بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الجزء الثاني من دروسنا في فقه أحكام الحج، الحج مسائل وأحكام. وفي هذا الدرس نستكمل بقية أحكام الحج، ثم نذكر فقه نوازل الحج. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وقفات الدعاء في الحج والعمرة. في الحج 6 وقفات للدعاء: وقفة على الصفاء، ووقفة على المروة في بداية كل شوط من أشواط السعي، وفي عرفة، وفي مزدلفة عند المشعر الحرام، وبعد الجمرة الأولى، وبعد الجمرة الوسطى في منى. أما وقفات الدعاء في العمرة فهما ثلاثان: وقفة على الصفا، وقفة على المروة في بداية كل شوط من أشواط السعي 7. إفاضات الحجاج. إفاضات الحجاج 3: الأولى يفيضون من عرفة إلى مزدلفة ليلة عيد النحر، الثانية الإفاضة من مزدلفة إلى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس، الثالثة إفاضة الحجاج من منى إلى مكة لطواف الإفاضة، كما قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فرضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أما إفاضة الحجاج إلى مكة فيقول الله عز وجل عنها: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. حكم تغيير النسك. المفرد أو القارن إذا قدم مكة وطاف وسعى يسن له أن يقلب نسكه إلى عمرة ليكون متمتعا، وله قلب نسكه إلى التمتع قبل الطواف وبعده وبعد السعي، هذا إن كان الوقت متسعا للإحلال. أما إذا كان الوقت ضيقا فيستمر على إحرامه. ومن خاف فوات الحج من حائض أو معذور فله أن يقلب نية العمرة إلى القران ويخرج إلى عرفات ليقف مع الناس. حكم دخول الكعبة. دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة من سنن الحج أو العمرة، بل دخولها حسن إن تيسر له في أي وقت. ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط 3 أذرع والباب خلفه، ثم يصلي ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صلى في حجر الكعبة فكأنما صلى في الكعبة. حكم طواف الحائض والنفساء. إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة أو نفست فلا تطوف حتى تطهر، وتبقى في مكة حتى تغتسل ثم تطوف طواف الإفاضة. فإن كانت مع رفقة لا ينتظرونها ولا تستطيع البقاء في مكة لوحدها، فلها أن تستعمل ما يقطع الحيض والدم من دواء لا يضر، ثم تغتسل إذا انقطع الدم وتطوف، لأنها مضطرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحجها صحيح إن شاء الله تعالى. فإن اضطرت واستمر الدم معها طافت وهي حائض لسقوط الشرط الواجب بالعجز عنه. ثانيا، إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف، فإن طهرت قبل اليوم 9 أتمت عمرتها ثم أحرمت مع بالحج وخرجت إلى عرفة، وإن لم تطهر قبل يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة بقولها لبيك حجا وعمرة، فتصير قارنة وتقف مع الناس في المشاعر وتفعل المناسك كلها، فإذا طهرت اغتسلت وطافت في البيت ثم سعت. أحكام الفوات والإحصار: من حصره مرض أو عذر أو مانع أو حيض أو ذهاب نفقة، فإن كان مشترطا حل ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط في إحرامه ذبح ما تيسر من الهدي ثم حلق أو قصر ثم حل، وعليه الحج من قابل إن كان فقط. ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة، ويقضيه فيما بعد إن كان فرضه، ويهدي وإن اشترط حل ولا شيء عليه. ومن صده عدو عن البيت ذبح هديا ثم حلق أو قصر ثم حل إن لم يكن اشترط، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، كما قال سبحانه: ويتم الحج والعمرة لله، فإن صدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وإذا بلغ المرأة وفاة زوجها وهي في أثناء نسك الحج أو العمرة أتمت نسكها بوجوب إتمام النسك، ولأن النسك والعدة عبادتان استويتا في الوجوب وضيق الوقت، فواجب تقديم الأسبق منهما. ما يقوله إذا رجع من الحج أو العمرة أو غيرهما؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة أو فعل ثنية أو فتفة كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. وقد مر معنا أحكام الفدية وشيء من أحكام الهدي، والهدي هو ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى، وما وجب بسبب تمتع أو قران أو إحصار. وقت ذبح الهدي: الهدي الذي يهدى لفقراء الحرم نوعان. الأول هدي التمتع والقران، يبدأ وقت ذبح من صباح يوم النحر إلى غروب شمس اليوم 13 من أيام التشريق، ويستحب أن يأكل منه ويطعم الفقراء والمساكين منه. ويذبح هدي التمتع والقران داخل حدود الحرم في مكة أو منى أو مزدلفة أو غيرها من الحرم. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكروا. الثاني هدي الإحصار، ووقته عند وجود سببه في الحل أو الحرم، يطعمه الفقراء والمساكين ولا يأكل منه. قال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أما هدي التطوع فيسن للحاج القادر الاستكثار من الهدي لفقراء الحرم وغيره. فعن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأكمل 100، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل منها من لحمها وشرب من مرقها، أخرجه الإمام مسلم. ثانيا يسن للمعتمر أن يسوق الهدي من بلده أو من أدنى الحل ويهديه لفقراء الحرم وغيرهم. فعن المسور بن مخرم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية من المدينة في بضع 110 من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة، خرجه البخاري. ثالثا يسن للمقيم في بلده من الأغنياء أن يبعث الهدية الحرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت القلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. متفق عليه. ويشترط في الهدي والأضاحي ما يلي: الأول لا يجزي في الهدي والأضحية والعقيقة إلا ما كان من الإبل ثني له 5 سنين فأكثر، ومن البقر ثني له 2 سنين فأكثر، ومن الضال جذع له 6 أشهر فأكثر، ومن المعز ثني له 1 سنة فأكثر. وإذا تعينت الأضحية أو الهدي لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. الثاني من شروط الهدي والأضاحي: يجب أن تكون الأضحية أو العقيقة أو الهدي من بهيمة الإنعام، وأن تبلغ السنة المعتبر شرعا، وأن تكون سليمة من العيوب، وأفضلها أسمنها وأغلاها وأنفسها عند أهلها. وتجزي الشاة عن 1، والبدنة عن 7، والبقرة عن 7. ويستحب للحاج الموسر الإكثار من ذبح الهدي ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإكراما لحجاج بيت الله الحرام، ومواساة لفقراء الحرم، وكسبا للأجر والثواب. كيفية النحر والذبح للهدي والأضاحي: السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ويذبح غيرها من البقر والغنم موجعة، ويجوز ذبح الإبل باركة على الأرض، والنحر للإبل يكون في أسفل الرقبة من جهة الصدر، والذبح للبقر أو الغنم في أعلى الرقبة عند الرأس، يضجعها على جنبها الأيسر ويضع رجله اليمنى على رقبتها ثم يمسك برأسها ويذبح، ويقول عند الذبح والنحر: بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وعن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يملحين يقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفيرهما. متفق عليه. ويسن أن يذبح الهدي والأضحية بنفسه، إن لم يحسن الذبح حضره ولا يعطي الجزار منها أجرته، ويسمي من هي له أو عنه عند الذبح. وتحل الذبيحة بقطع الحلقوم والمدي والوديجين وحدهما وإنهار الدم، ما لا يجزي من الهدي والأضاحي. إذا ذبح المسلم الهدي أو الأضحية ونحوهما من ذبائح القرب ولم يعلم بمرضها إلا بعد الذبح، فإنها لا تجزي لفوات المقصود منها. إذا ذبح المسلم الهدي أو الأضحية ونحوهما من ذبائح القرب ولم يعلم بمرضها إلا بعد الذبح، فإنها لا تجزي لفوات المقصود منها. ومقطوعة الإلية أو بعضها، ومجبوبة السنام والعمية، ومقطوعة الساق، كلها لا تجزي في الهدي والأضحية ونحوهما من ذبائح القرب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 4 لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. خرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وأفضل الهدي والأضاحي بدنة كاملة، ثم بقرة كاملة، ثم شاة، ثم سبر بدنة أو بقرة. ومن العلماء من يرى أنه إذا لم يعلم بمرضه إلا بعد الذبح فإنها تجزي عنه، إن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا جاهل بحالها فتجزئه، فالله عز وجل يقبل العمل القليل ولو كان ناقصا مع حسن النية والرغبة في العمل. والعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليها العمرة، ثم العمرة في أشهر الحج أفضل، خاصة في ذي القعدة، لأن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة، ثم يليها بقية أيام العام، فأفضل أوقات العمرة في أشهر الحج، يليها العمرة في رمضان، يليها بقية العام، فهذه ثلاثة أوقات للحج للعمرة. والحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وجاء بذلك على وجه المشروع. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني من الذنوب والمعاصي فيما بين العبد وربه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فليستكثر العبد من الحج والعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة. من مات ولم يحج وهو لا يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. العبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير هي الحج والعمرة والصوم والصدقة والدعاء، أما غيرها فلا، لعدم ورود الدليل في ذلك. والعبادات الأصل فيها المنع إلا ما ورد به الشرع. من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم أحرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع، وقد انقطع تمتعه برجوع إلى بلده. أما إن سافر إلى غير بلده كان يعتمر متمتعا ثم يذهب للمدينة أو جدة أو الطائف ثم يرجع محرما بالحج فهو متمتع وعليه دم التمتع. من لبس المخيط جاهلا أو ناسيا قبل أن يقصر وجب عليه خلعه ولبس الإحرام ثم يحلق أو يقصد في بلده أو غيرها ولا شيء عليه. قطع شجر الحرم في مكة خطأ، ومن قطعه فعليه التوبة والاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود واستلمه في طوافه، ومسح الركن اليماني، واستلم جدران الكعبة من الداخل لما دخل الكعبة عام الفتح، وألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها، وكبر في نواحيها وصلى فيها ودعا، أما في خارجها فلم يفعل شيئا من ذلك. ومن أحكام الحج المرأة إذا لم تطهر من الحيض والنفاس قبل يوم التروية وهي محرمة أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وصارت قارنة، وقد مر معنا. والسنة صلاة الظهر والعصر في الحج يوم عرفة بعرنة خارج عرفة، ولو صلىها في عرفة لشدة الزحام وعدم تيسر المكان وحصول المشقة فلا بأس أن يصلي في مكانه الذي هو جالس فيه، ويشرع له سماع خطبة الإمام للمسلمين ليحصل له النفع وتحصل له الموعظة. والحج أكمل من العمرة، وإذا أحرم أحد بهما في وقت قريب للحج فالأفضل أن يقصر رأسه للعمرة ويجعل الحلق للحج، لأن الحج أكمل من العمرة، فيكون الأكمل للأكمل والعمرة فرع عن الحج. من رمى الجمرات جاهلا أو ناسيا بدون ترتيب صح رميه، لأنه معذور بالجهل أو النسيان وقد حصل المقصود. فإن ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثانية يعني رمي الوسطى بعد الأولى، لأن الرمي لا يصح إلا مرتبا إلا للجاهل أو الناسي. فإن ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثانية ثم العقبة ليحصل الترتيب. من طاف للوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع، لأن الوداع لا يصح إلا بعد إكمال النسك، والنسك لم يكمل. وليس على المفرد هدي، وإن أهدى فهو أفضل، ومن ذبح هديه خارج الحرم كعرفات لم يجزئه ولو وزعه داخل الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج بذو الحليفة لما ركب القسوة، ولما استوت به راحلته في البيداء أعاد الإهلال وكرره لتعليم الناس، لأنه حج معه أكثر 124,000 من المسلمين والمسلمات، 124,000 من المسلمين والمسلمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج لما استوت به راحلته في البيداء، ثم عاد الإهلال وكرره لتعليم الناس. فهو أولا أهل لما ركب ناقته القصوى، ولما استوت به راحلته في البيداء وهي مليئة بالناس أعاد الإهلال وكرره لتعليم الناس. وأما رواية أنه أهل في مصلاه فضعيفة، وهي عن ابن عباس في أبي داود في رقم 1770. يوم عرفة ليلته بعده، يوم عرفة ليلته بعده، وهذا من خصائصه أن يوم عرفة تكون ليلته بعده، فيستمر الوقوف إلى قرب أذان الفجر من ليلة النحر. ويوم العيد يوم النحر ليلته بعده، فيستمر الرمي لجمرة العقبة من الضحى من بداية وقت الرمي من منتصف الليل للضعفاء، ويستمر إلى قبيل أذان الفجر أو قبيل طلوع الفجر. وليلة الثاني عشر تابعة لليوم الحادي عشر، فيستمر رمي الجمرات الثلاث في الصباح بعد الزوال، ويستمر إلى ليلة الحادي ليلة الثاني عشر إلى قرب أذان أو طلوع الفجر. وليلة الثالث عشر تابعة لليوم الثاني عشر، فيرمي في اليوم الثاني عشر مساء، ويستمر الرمي إلى طلوع الفجر من ليلة الثالث عشر. أما ليلة الرابع عشر فليس فيها رمي، لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر. ومن أحصر بعدو أو مرض وقد ساق معه الهدي ذبحه ثم حل، وإن لم يكن معه هدي فلا شيء عليه، لأن حكم الإحصار نزل في الحديبية وهم 1400 وليس كلهم معه هدي، فذبحوا 70 والبقية ليس معهم هدي فلم يذبحوا. حكم الإحرام بالحج قبل أشهره، الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد ولا يجوز، كالصلاة المكتوبة لا تنعقد قبل وقتها. فللحج أشهر، وللصوم شهر وهو رمضان، وللصلاة أوقات، وتعدي حدود الله لا يجوز. وقلنا صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. والمشروع عند الإحرام التلفظ بالنسك الذي يريده لا النية، لأن محلها القلب. ونسك التمتع أفضل لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، ولا ينقلهم إلا للأفضل ولا يتأسف إلا عليه. الثاني أن المتمتع أكثر عملا، لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة ثم يحل، ثم يأتي بأفعال الحج كاملة ثم يحل. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وساق معه الهدي كما قال الإمام أحمد، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وساق معه الهدي، فجمع الله له الأجرين، أجر فعل الأفضل وهو القران مع سوق الهدي، وأجر اختيار موافقتهم من التحلل بعمره لولا سوقه الهدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له الأجرين، أجر فعل الأفضل وهو القران مع سوق الهدي، وأجر ما اختار لأصحابه من التحلل بعمره، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم ولا جعلتها عمره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صور نسك القران. القران له ثلاث صور: الأولى أن يحرم بالحج والعمرة معا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك حجا وعمرة، الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج كما فعلت عائشة حين حاضر ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، الثالثة أن يحرم بالحج مفردا ثم يدخل عليه العمرة. ما حكم التلبية؟ التلبية مشروعة عند الصعود والهبوط، أما التكبير فمشروع عند الصعود، والتسبيح مشروع عند الهبوط، والتلبية تكون من مكان من الميقات لمن جاء من الميقات إلى أن يدخل حدود الحرم، ثم إذا هل بالحج في اليوم الثامن يلبي حتى يصل إلى منى ثم يقف عن التلبية. فإذا أفار خرج من منى إلى عرفات شرع في التلبية إلى أن يصل إلى عرفات ثم يقطع التلبية في عرفات، فإذا أفار من عرفات إلى المزدلفة يلبي ويهلل ويكبر إلى أن يصل المزدلفة ثم يقطع التلبية، فإذا أفاض من منى فإذا أفاض من المزدلفة إلى منى لبى حتى يبدأ برمي جمرة العقبة، فإذا بدأ بالرمي قطع التلبية. وهذه سنة لا يعلمها كثير من الناس، وقت التلبية من حين الإحرام إلى أن يصل حدود الحرم في نسك الحج أو العمرة. ثانيا الحاج يلبي حينما يحرم بالحج في اليوم الثامن، هذا بالنسبة للمتمتع الذي أحرم من مكة، وكذا المفرد والقارن يلبي حين خروجه من مكة إلى منى ثم يقطع التلبية، ثم فإذا انتقل من منى إلى عرفات في الطريق يلبي حتى يصل إلى عرفة ثم يقطع التلبية، فإذا أفاض من عرفات إلى المزدلفة لبى، وإذا أفاض من المزدلفة إلى منى لبى، فإذا بدأ بالرمي قطع التلبية. وعن المتمتع والقارن هدي، فمن لم يجد الهدي أو ليس معه ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والمفرد يسن له أن يهدي ولا يجب عليه. والصيام في الحج يبدأ من أول الإحرام بالعمرة إذا كان يعرف من نفسه عدم القدرة إلى آخر أيام التشريق، فإن أخرها عن أيام التشريق لعذر قضاها ولا إثم عليه، ولا يشترط التتابع في الثلاثة والسبعة. والمتمتع إذا ساق الهدي يطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر، أما القارن فلا يحلق أو يقصر حتى ينحر هديه يوم النحر. المتمتع والقارن والمفرد يقطع التلبية إذا دخل أدنى حدود الحرم، وكذا المعتمد، لكن المفرد والقارن يعود إلى التلبية بعد الفراغ من السعي. الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته القصوى ليراه الناس، والوقوف راكبا أو جالسا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه كالعلماء الذين يسألون في الفتاوى في المجامع العامة، أو كان الحاج ممن يشق عليه ترك الركوب كالعاجزين عن القعود، فهذا الأفضل له أن يقف راكبا. وإن كان جلوسه على الأرض أخشع له جلس، لأن مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى من مراعاة الكمال في المكان. الفوات يتعلق بالحج، فمن لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة النحر فاته الحج، وماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة، يذهب إلى الكعبة ويطوف ويسعى ويقصر. والإحصاء يكون بأي عائق عن الوصول إلى البيت العتيق من عدو أو مرض، فهذا ينحر هديه ثم يحلق ثم يحل. من اشترط في إحرامه أن محلي حيث حبستني، تحلل من إحرامه بلا هدي ولا قضاء ولا حلق. ومن أحكام الحج أن من مات قبل أن يحج فلا يحلو من حالين. الحالة الأولى إن كان قادرا على الحج ولم يحج، فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه، سواء أوصى بذلك أو لم يوصي. ثانيا إن كان الميت فقيرا أو شيخا كبيرا لا يستطيع الحج، هذا المشروع لأولاده أن يحجوا عنه، ولا يجب على الزوج أن يحج بزوجته ولا الإنفاق عليها في حجها، لكن يحسن منه ذلك لها من باب حسن العشرة تأليفا لقلبها وإحسانا إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولا يجوز للزوجة أن تحج حج التطوع إلا بإذن زوجها. أما الحج الواجب الفريضة فلها أن تسافر للحج مع محرم ولو بدون إذن زوجها، وليس له منع. ومن حج بمال الحرام كمسروق أو مغصوب أو نحوهما فهو آثم، وحجه صحيح في الظاهر وينقص أجره بحسب ما فيه من الحرام. وكانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج، مخالفة لهدي المشركين، لأنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويرونها من أفجر الفجور. لهذا كانت كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر القعدة. وتجوز العمرة قبل الحج، ويجوز الحج قبل العمرة، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 عمر كلهن قبل الحج. ولا يجوز للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، فإن فعل وقع النسك من حج أو عمرة عن نفسه، ووجب عليه رد ما أخذه من غيره إليه، إلا إذا كان غير مستطيع فلا بأس بذلك. حج التطوع، النيابة في حج التطوع لها 3 حالات. الأولى أن يكون ممن لم يؤدي حجة الإسلام وهو صحيح قادر، فهذا ليس له أن يستنيب غيره في حجة التطوع. الثانية أن يكون قد أدى حج الفريضة وهو عاجز عن الحج بنفسه، فهذا يصح أن يستنيب غيره في التطوع. الثالثة أن يكون قد أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه، هذا لا يجوز له أن ينيب غيره لأنه قادر بنفسه. ومن أخذ المال ليحج أو يعلم أو يجاهد فهذا مأجور، لأن الدين مقصوده والدنيا وسيلة. ومن حج أو علم أو جاهد ليأخذ فهذا غير مأجور، هذا غير مأجور، لأن الدنيا مقصوده والدين وسيلة. ولا يجوز الحج أو العمرة عن حي إلا بإذنه فرضا كان أو نفلا، لأنها عبادة تدخلها النيابة. أما الميت المسلم فيجوز الحج عنه والعمرة عنه مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت بقوله حج عن أبيك واعتمر. ويجوز أن يحج رجلان عن شخص واحد في عام واحد، فيحج كل منهما حجة كاملة. والمزدلفة من شعائر الله تسمى بذلك لأن الحجاج يزدلفون إليها من عرفات، وتسمى جمعة لأن الناس يجتمعون فيها لأن قريشا إلى عرفات لا تخرج من الحرم إلى عرفات، وإنما يجتمعون مع الناس في جمع فسميت جمع، وتسمى المشعر الحرام. وبطن عرنة غربي مسجد عرفة، ولا يجوز الوقوف في بطن الوادي الذي هو وادي عرنة، أما حافته فلا مانع من الوقوف فيها. وبطن عرنة ليس من عرفة شرعا وإن كان منها مكانا، فلا بد من دخول عرفة بعد الصلاة. والحسنات والسيئات في المسجد الحرام، حسنات الحرم أعظم من حسنات غيره لكن لا يعلمها إلا الله، وهي تضاعف ولكن نحن لا نعلم قدر المضاعفة. وسيئات الحرم أعظم من سيئات غيره، ومضاعفة الحسنات في الحرم بالكم ولا يعلم ذلك إلا الله، إلا ما ثبت في شأن الصلاة فقط. ومضاعفة السيئات في الكيف، فسيئة في الحرم أعظم من سيئة في غيره، فمعصية الملك في قصره وفي بيته أعظم من معصيته عند البعد عنه. فمضاعفة الحسنات في حرم مكة لا شك فيها لكن لا يعلم قدرها إلا الله، ولم يأتي حد للمضاعفة في النصوص إلا الصلاة، فإنها في الحرم أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. والمضاعفة للصلاة في المساجد الثلاثة في الثواب لا في الإجزاء، فمن عليه 10 صلوات لا تجزي عنهما صلاة واحدة فيهما. يشرع دخول مكة ليلا أو نهارا بما هو أرفق للحج أو المعتمر، وقد دخل صلى الله عليه وسلم مكة ضحى ودخلها ليلا في عمرة الجعرانة، والمسلم الأفضل له أن يدخلها فيما تيسر له من ليل أو نهار. وصلاة واحدة في المسجد الحرام أفضل 100,000 صلاة فيما سواه، وهي تعادل صلاة 55 سنة وزيادة، وصلاة يوم وليلة 5 صلوات تعادل 297 سنة تقريبا. هذه صلاة المنفرد فريضة أو نافلة، أما صلاة الجماعة فتزيد 27 ضعفة، فتكون 100,000 صلاة في 27 تساوي 1,700,000 صلاة، فما أعظم عطاء الكريم. الله كريم يعطي على قدر شأنه وعلى قدر عظمته، والعظيم لا يعطي إلا العظيم، والكريم من الخلق يعطي إذا سئل ويعفو إذا قدر ويعطي بما استطاع، فكيف بالأنبياء والرسل، فكيف بالله عز وجل الذي لا حد ولا نهاية لكرمه. يجوز الوضوء من ماء زمزم، ويجوز الاستنجاء به والغسل من الجنابة منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز بيعه إن تحقق بذلك مصلحة ومنفعة. الأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، والأيام المعلومات من أول 10 ذي الحجة آخرها يوم النحر اللي فيها جميع أو أكثر أعمال الحج، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر العاشر من ذي الحجة، سمي يوم الحج الأكبر لما في ليلته من الوقوف بعرفة والمشعر الحرام، ولما في نهاره من الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي وغيرها من أعمال الحج، فسمي يوم الحج الأكبر لكثرة أعمال الحج فيه، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وتقييد الهدي أن يجعل في أعناقها نعالا أو جلد أو مما شاء على شكل قلادة علامة على أنها هدي، وإشعار الهدي أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها علامة على أنها هدي الله عز وجل، في الإبل خاصة والغنم تقلد. والتمتع نوعان، تمتع الخاص أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج، والتمتع العام يشمل هذا والإحرام بهما معا وهو القارن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. المتمتع سمي بذلك لأنه يتمتع بفعل محظورات الإحرام بين عمرته وحجه، ولأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين وأدى نسكين في سفرة واحدة. القانع هو المتعفف الذي لا يسأل، والمعتر الذي يسأل الناس. وبالنسبة للتلبية يلبي الحاج في عرفة ومزدلفة حال سيره، ولا يلبي حال وقوف فيهما، لأنه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى حال وقوفه أو مبيته بمزدلفة أو منى. والاشتراط في الإحرام سنة لمن يخاف المانع من إتمام نسكه، وتركه سنة لمن لم يخف مانعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعمره كلها ولم يشترط، وإنما أمر به من جاءت تستفتي، وهي ابنة عمه ضباعة بنت الزبير لأنها كانت مريضة. وينبغي لمن يسعى بالصفا والمروة أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وغفران ذنوبه وتفريج كربته وقضاء حاجته، وأن يحول الله حاله من الذنوب والمعاصي إلى حال استقامة كما فعل بها جل جلاله. إتمام الحج والعمرة أن تخرج من أهلك فلا تريد إلا الحج والعمرة فقط، وتؤديهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تأخذوا مناسككم. وحجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في آذار وقت تساوي الليل والنهار، ومن طاف للقدوم وسعى سعي الحج وهو قارن أو مفرد فله أن يفسخ ذلك إلى عمرة ولو بعد الفراغ منهما، وينقلب الإحرام والطواف والسعي إلى عمرة، وتكون عمرته آفاقية لا مكية. الممنوع لبس في الإحرام كل مخيط محيط من ثوب أو عمامة أو فنيلة أو سروال ونحو ذلك بالنسبة للرجال، فكل مخيط محيط بالبدن أو بعضه فلا يجوز للرجل لبسه حال الإحرام. الحلق أفضل من التقصير لأنه أبلغ في الامتثال وأدل على الخضوع والذلة والإشعاع والشعور بالتجرد. أماكن الدعاء في الحج والعمرة، في الطواف وداخل الكعبة وعند زمزم وعلى الصفا وعلى المروة وفي السعي وخلف مقام إبراهيم وفي عرفات وفي المزدلفة وفي منى وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية. حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع في 25 من شهر ذي القعدة من السنة العاشرة من الهجرة بعد صلاة الظهر يوم السبت، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في نسك إلا في حالتين، غسل عند الإحرام وغسل عند دخول مكة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أربع، الأولى يوم السابع من ذي الحجة بمكة عند الكعبة، الثانية يوم عرفة بعرنة بقرب عرفة، الثالثة بمنى يوم النحر، الرابعة بمنى يوم النفر الأول. من نسي طواف الإفاضة أو تركه ورجع إلى بلده لزم الرجوع إلى مكة ليأتي به فيحرم بعمرة فيطوف ويسعى ثم يطوف للإفاضة ثم يحلق ويحلق. طواف الإفاضة إذا خره مع الوداع صح، إذا نواه اللفاظة أو نواهما معا، فإن نواه الوداع فقط لم يجزئه عن اللفاظة ولا عن الوداع، لأن طواف الوداع وقع قبل اللفاظة. طواف الوداع ليس من مناسك الحج، وإنما هو عبادة مستقلة يؤمر به من أراد الخروج من مكة من غير أهلها أو من أهلها لمسافة قصر، سواء كان مكيا أو أفقيا. والسنة بعد كل طواف بعده سعي أن يصلي ركعتين، ثم يذهب الحجر الأسود ويستلمه ولا يقبله ولا يشير إليه، ثم يذهب للسعي. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه طاف الوداع ثم صلى الفجر ثم خرج من الحرم. السعي بين الصفا والمروة لا بد أن يكون بعد طواف نسك صحيح. رمي جمرة العقبة يوم العيد للحجاج بمنزلة صلاة العيد لغيرهم، ورمي بحصى الجمار مثل حصى الخلف دون البندق وأكبر من الحمص كبعر الغنم كحبة الفول أو الباقلة أو قدر النواة، يلقطها إذا أسفر بعد الذكر والدعاء سبع حصيات والباقي يأخذه من منى. هذا ما تيسر من فقه أحكام الحج، وبقي بحث عظيم وهو فقه نوازل الحج، فقد استجد بعض النوازل في زماننا هذا ولا بد من معرفتها والعمل بموجبها وإبلاغ من لا يعلمها. ففقه نوازل الحج والعمرة مبحث عظيم، وهو يشتمل على مباحث ومسائل ومع تقرير أحكامها. أولا حكم التصاريح والتأشيرات، تصاريح وتأشيرات الحج والعمرة وتحديد نسب الحجاج، كل ذلك لتنظيم أداء هذه العبادة العظيمة بيسر وسهولة لا لمنعها وتقييدها، وذلك شرط لوجوب الحج على المسلم كالزاد والراحلة والأمن، ومن منع من الحج بسببها فلا ينيب غيره مكانه لأنه سوف يحج إن شاء الله. ويحرم بيع تصاريح الحج أو تأشيراته، ولا يجوز استخدامها إلا لمن أعطيت له، ولا يجوز التحايل على أنظمة الحج بجواز أو تصريح أو تأشيرة مزورة، لما في ذلك كله من مخالفة ولي الأمر والكذب وفتح باب الفوضى والخلل الأمني والكسب الحرام. فهذا من حج بهذه الصورة فحجه غير مبرور، غير مبرور وغير مقبول. حكم تحديد نسب الحجاج، الأصل استحباب المتابعة بين الحج والعمرة، ويستحب تكرار العمرة في العام الواحد مرارا، لأن الأصل في العبادات غير المؤقتة استحباب تكرارها كصلاة التطوع وصوم التطوع. وإذا اشتد الزحام على الحج والعمرة فلولي الأمر أن يحدد للناس نسبة يتمكن معها من يريدون الحج والعمرة من أداء نسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة، ولولي الأمر أن يحدد مدة الحج لمن سبق له الحج في مدة تخفف الزحام بما يحقق المصلحة، 5 سنوات مثلا، ويستثنى من ذلك العلماء والدعاة والأطباء والجنود ونحوهم ممن يقوم على رعاية الحجاج وإرشادهم وحفظهم. ويجب على الأفراد وحكام الشعوب، يجب على الأفراد وحكام وشعوب الدول الإسلامية التعاون مع ولي الأمر في تحقيق تلك المصالح العامة، خاصة في مثل هذه الأيام التي تتم فيها توسعة الحرمين الشريفين والزيادات والمباني، مما يصعب معه تنقل الحجاج وحركتهم داخل المسجد الحرام وكذلك تنقلهم في المشاعر. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ومن فعل ذلك ولم يأتي فهو مأجور ولو أجر نيته. حكم حملات الحج والعمرة، يجوز للمؤسسات والشركات الإعلان عن حملات الحج والعمرة بضوابطها الشرعية، ويجوز للدولة طلب ضمان بنكي من حملات الحج لتضمن للحجاج حقوقهم وأداء نسكهم حسب الاتفاق معهم، ويشرع للعلماء والدعاة ورافقت حملات الحج والعمرة لتوعية الناس بأحكام المناسك وإرشادهم في دينهم. ومن أعطي منهم مالنا وغيره بدون شرط فله أخذه، والأفضل أن يعف عن ذلك. ولا ينبغي للمسلم الذي يريد الأجر والثواب أن يحج مع الحملات الباهظة الثمن لما فيها من الإسراف والتباهي ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إظهار الافتقار والتواضع لربهم بالأكل والشرب واللباس والهيئة. حكم الحج مع الجهات الحكومية. يجوز الحج على نفقة تلك الجهات لجميع الموظفين المكلفين بالعمل في الحج من تلك الجهات، ومن دعته تلك الجهات للحاجة إليه من العلماء والدعاة والأطباء وغيرهم، ومن أذنوا له من الناس. ومن شارك في خدمة الحجاج من الجنود والأطباء والموظفين والعمال وغيرهم وأراد حج فرضه ولم يأذن له مرجعه أو كفيله، فإن كان حجه لا يؤثر على عمله أدنى تأثير فيجوز له الحج بدون إذن مرجعه أو كفيله، وإن كان حجه سيؤثر على أداء عمله فلا يجوز له الحج إلا بإذن مرجعه لمنافاته للعقد. ومن أحرم بالحج وهو مكلف بالعمل في الحج فإن أذن له مرجعه أتم نسكه وقام بعمله، وإن لم يأذن له فإن كان مشترطا أن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل والهدي عليه، وإن لم يكن اشترط ذبح هدي المحصر ثم حلق ثم حل. ومن كلف بعمل في موسم الحج وأراد الحج ولا يدري أيؤذن له بالحج أم لا فلا يلزمه الإحرام من الميقات، فإن أذن له أحرم من المكان الذي حصل فيه الإذن. حكم سفر المرأة للحج والعمرة. لا يجوز للمرأة السفر للحج والعمرة أو غيرهما بدون محرم، سواء كانت داعية أو طبيبة أو خادمة أو غيرها، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. ومن كانت عنده ممرضة أو خادمة وأراد السفر للحج أو غيره ولم يكن لها محرم تمكث عنده أو مكان تأمن فيه على نفسها ولا يمكن أن تبقى وحدها وهو مضطر لها، فهذه ضرورة يجوز له أن يسافر بها مع أهله دفعا لأعلى المفسدتين بفعل أقلهما إثما. نوازل المواقيت. مواقيت الحج والعمرة هي ذو الحليفة والجحفة وهي لملم أطر المنازل وذات عرب. أما جدة فهي داخل المواقيت، فلا يجوز لأحد أن يحرم منها إلا أهلها أو من أنشأ النية فيها من القادمين إليها. ومن تجاوز الميقات وأحرم بعده لأنه لا يحمل تصريح الحج فحجه صحيح لكنه غير مبرور وفعله حرام لتعدي حدود الله بترك الإحرام من الميقات ومخالفة أمر ولي الأمر. ومن حج بدون تصريح ثم أحرم بالحج ثم أكره على نزل الإحرام فنزعه ولبس الثوب ثم لما تجاوز النقاط الأمنية لبس إحرامه، هذا قد أحرم بقلبه ولبس الثوب على بدنه فنسكه صحيح لكنه ناقص غير مبرور وآثم بمخالفة ولي الأمر وعليه فدية لبس المخيط. ومن أحرم بحج أو عمرة ثم منع من أداء نسكه بأي مانع، إن كان مشترطا أن محلي حيث حبستني حل ولا شيء عليه، وإن لم يكن مشترطا فهو محصر يذبح هدي الإحصار ثم يحلق ثم يحل، فإن لم يجد الهدي أو لم يقدر على الهدي حلق ثم حل ولا شيء عليه. نوازل الإحرام. يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبو ونحوهما مما له رائحة طيبة لغسل بدنه أو ثيابه إذا كان ما أضيف إليهما لم يكن من أصل الطيب، العود والمسك والعنبر ونحوهما، هذا أصل الطيب من ثلاثة: الطيب، العود، والمسك والعنبر ونحوهما. ويجوز للمحرم تناول طعام أو شراب وضع في نعناع أو زعفران وغيرهما مما له رائحة طيبة كعصيرات الفواكه ونحوها. ويجوز استعمال المناديل المعطرة الجافة، أما الرطبة فلا يجوز استعمالها. ومن طاف وهو محرم وأراد يستلم الحجر الأسود أو الركن اليماني فإن كان مطيبا يمسه إن كان الطيب فلا يمسه إن كان الطيب رطبا، وإن كان الطيب يابسا فلا حرج عليه في المسح أو التقي. ولا يجوز للمحرم لبس النقبة وهي ما يسمى بالوزرة، هذا بالنسبة للرجال، وهي ثوب كالإزار له حجة في أعلاه يشد بها كالتنورة للنساء. ويجوز عند الحاجة لبس الكمامات على الإحرام والاستظلال بالشمسية من حرارة الشمس. نوازل الطواف والسعي. السنة والأفضل الطواف السعي في الدور الأرضي، ويجوز الطواف السعي في الدور الأول وما فوقه من الأدوار. والسنة الطواف والسعي ماشيا، ويجوز الطواف السعي راكبا على عربة أو سير كهربائي سواء كان معذورا أو غير معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا وطاف راكبا. والمسعى مشعر مستقل له أحكامه الخاصة، وقد دخل الآن في مسجد الكعبة، فهو وقت السعي مسعى للحج، مسعى للحاج والمعتمر ومشعر، وما سوى ذلك يأخذ حكم المسجد الحرام. وساحات المسجد الحرام الخارجية المعدة للصلاة لها حكم المسجد الحرام المعين في جميع الأحكام. ويجوز للمرأة عند الحاجة لإتمام نسكها تناول ما يمنع نزول دم الحيض إذا لم يترتب عليه ضرر، وإذا نزل دم الحيض واحتاجت المرأة لتناول ما يرفعه لطواف اللازم فهذا إن تناولته وانقطع عنها الدم بالكلية ورأت الطهر فلها أن تصلي وتطوف، فإن عاد الدم مرة أخرى فهو حيض حتى ينقطع. ومن طاف حاملا للنجاسة قصرت البول، ومن حدثه مستمر ببول أو غاية أو ريح فهذا صلاته وطوافه وسعيه صحيح، لأنه معذور بسقوط الشرط الواجب عند العجز عنه. والأصل في الدعاء في الطواف والسعي أن يدعو كل واحد بمفرده، والاجتماع على الدعاء في الطواف أو السعي بصوت واحد بدعة، ومن خالف السنة وقع في البدعة. والأصل في الدعاء الإصرار به، ورفع الصوت بالدعاء في الطواف أو السعي لا ينبغي، لما فيه من التشويش على الطائفين والجهر بالدعاء الذي ينبغي إصراره. والأصل أن يدعو كل طائف وساع بمفرده بما تيسر له من الأدعية المشروعة في القرآن والسنة، ويجوز الدعاء بغيرهما بما يوافقهما. أما استئجار مطوفين في الطواف والسعي فهو من البدع المحدثة التي توكل فيها الدنيا بالدين، ويحصل بسبب الخلاف والخصام ورفع الأصوات وأذية الطائفين، فلا ينبغي للمسلم فعله. والأصل أن يطوف الرجال والنساء كل على حدة، وإذا اشتد الزحام فينهى المسلم بنفسه عن مواضع الفتن والزحام. والصف والمروة مشعران، وما بينهما هو المسعى، وصعود الصف والمروة سنة، والواجب استيعاب ما بينهما حال السعي. وطول المسعى 395 مترا وعرضه 40 مترا. ولا يجوز الحلق والتقصير في المسعى، لأنه مكان النسك والتعبد والصلاة، فيجب تطهيره وعدم تلويثه بالشعر واللغو. ومن أراد الحلق قصد محلات الحلاقة خارج المسجد، والمرأة تقصر في بيتها أو خارج مسجد خارج المسجد. نوازل عرفة. مساحة عرفات 10 كيلومتر مربع، ومسجد نمرة يقع غرب عرفة، مقدمته في وادي غرنة ومؤخرته في عرفة، ومن وقف في مقدمته فلا يعد واقفا بعرفة ولا يصح حجه إن لم يدخل عرفة، ومن وقف في عرفة ثم أغمي عليه حجه صحيح، ومن دخلها وهو مؤمن عليه ولم يفرق لحظة واحدة فوقوفه صحيح. نوازل مزدلفة. المبيت بمزدلفة ليلة العيد للحج واجب، ومن لم يستطع دخولها لعذر من مرض أو زحام حتى طلعت الشمس مر بها ودعا وحجه صحيح ولا إثم عليه لأنه معذور. ومن مر بمزدلفة ولم يستطع الوقوف فيها بسيارات لشدة الزحام أو خرج منها ولم يستطع الرجوع إليها فمروره يكفيه عن الوقوف وحجه صحيح إن شاء الله. ومن مر بها ولم يقف لغير عذر بل لمجرد التعجل فهذا قد ترك واجبا فهو آثم وحجه صحيح لكنه ناقص غير مبرور، فليستغفر الله من مخالفته وعدم امتثال أمر المبيت بمزدلفة. ومن ترك المبيت بمزدلفة لقيام على مصالح الحجاج كالجنود والأطباء ونحوهم فهذا إذا وقف بها إلى نصف الليل فله الإفاضة إلى منى كالضعافة والمرضى. ومن ترك المبيت بمزدلفة خشية فوات الرفقة أو الضياع أو الإرهاق، فهؤلاء إن كانوا في سيارة واحدة ومعهم ضعافة فالأفضل أن يبيتوا جميعا، إن لم يستطع الضعفاء المكث للبقية أن يرافقوهم لأن في تفرقهم مشقة عليهم. وإن كانوا في سيارات متعددة فتبقى السيارات التي فيها الأقوياء وتنصرف السيارات التي فيها الضعفاء ومن يرافقهم إلى منى. والسنة صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير بالمزدلفة، ومن صلىها قبل المزدلفة لغير عذر فقد ترك السنة وأجزأت صلاته. والسنة لمن وصل إلى المزدلفة قبل دخول وقت العشاء أن ينتظروا حتى يدخل وقت العشاء ثم يصلون الجمعة تأخير، وإن جمع هؤلاء جمع تقديم جاز لهم ذلك. وإذا خشي الحاج الذي حبسه العذر خروج وقت العشاء قبل وصوله إلى مزدلفة فيجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء في الطريق قبل خروج وقت العشاء. ومن لم يستطع النزول ليصلي على الأرض لعذر أو مرض صلى في سيارته على حسب حاله. ومن انصرف من المزدلفة خشية الزحام قبل نصف الليل أو بعده فقد خالف السنة، ومن فعل ذلك يجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فهو آثم وحجه ناقص غير مفروض عليه التوبة والاستغفار، إذا يجوز للضعفاء ولا لغيره من الانصراف قبل مغيب القمر، ولا يجوز لغير أهل الأعذار الإفاضة إلى منى إلا بعد صلاة الصبح والإسفار. نوازل منى تقدر مساحة منى بأربع كيلو أو ستة كيلو متر مربع مع سلوح الجبال، وهي أرض مستطيلة يحيط بها من الشمال والجنوب ببلان عظيمان. ويجوز بيع أراضي مكة ومبانيها وتأجيلها، أما بقاع المناسك والمشاعر وهي منى والمزدلفة وعرفات فلا يجوز بيعها ولا تأجيلها لأنها متعبد لجميع المسلمين كالمساجد. ويجوز للدولة بناء المباني على سموح الجبال لتكون حقا مشاعا للمسلمين وتؤجر منازلها لمن أراد لما في ذلك من زيادة المكان والتوسعة على الناس. حكم تأجير الخيام في المشاعر. يجوز للدولة نصب الخيام في المشاعر تحقيقا للمصلحة العامة وسلامة الحجاج، ويجوز للدولة تأجير هذه الخيام حتى تستوفي قيمتها، ثم يكتفى من قيمة الإيجار بما يقابل الصيانة والخدمات فقط، ولا يجوز للحاج أو المؤسسة أن يأخذ من الخيام أكثر من حاجته، ومن زاد لديه شيء رده على من أجره، فإن لم يتمكن أجرها بنفس القيمة التي استأجر بها فإن أضاف إليها خدمات فله أن يزيد مقابل تلك الخدمات. وليس لمواقع الخيام تأثير في قيمة الإيجار، لأن الإيجار من أجل تكلفة الخيام لا من أجل أو الخيام متساوية في أول منى وآخرها، وتوزع الخيام بالقرعة حلا للمشاحة وقطعا للنزاع بين الحجاج والمؤسسات والأفراد. ومن لم يجد مكان للنزول في منى إلا بأجرة فهذا إن كان قادرا على دفع الأجرة وكانت الأجرة بسعر الدولة وقريبا منها فيلزمه الاستئجار، وإن كانت الأجرة بأكثر من أجرة المثل فلا يجب عليه الاستئجار خاصة إذا كانت الزيادة فاحشة، هذا ينزل بأقرب مكان إلى منى يصبح النزول في المزدلفة وما جورها وما جور منى كالعزيزية ونحوها. وإن كان عنده قدرة على بذل الأجرة الفاحشة جاز له دفعها والإثم على من أخذها. ويجب على الحاج المبيت في منى ليالي أيام التشريق، ومن لم يجد مكانا فيجب عليه أن يبيت في أقرب مكان إلى منى كمزدلفة. وكما قلنا لأن من أعظم مقاصد الحج استماع جميع الحجاج في مكان واحد وتوحدهم في عبادتهم ولباسهم وسكنهم وتسهيل تعارفهم وتزاورهم وانتفاع بعض من بعض. والأصل البقاء والسكن في منى ليلا ونهارا لكل حاج، ولا يجوز للحاج أن يخرج منها في أيام التشريق إلا لعذر من أداء نسك طواف الإفاضة والسعي أو لذبح الهدي أو قضاء حاجة لازمة كما يعود للمبيت بها، إلا أن حبسه عذر من مرض أو زحام أو اشتغال بجلسه. ولا يجوز للحاج أن يبيت بمنى في الشوارع والجسور والممرات المطروقة لما في ذلك من الحاق الضرر به وبغيره وتعطيل حركة السير. أما ما ليس طريقا مطروقا ولا ممر للمشاة ولا يترتب عليه ضرر أو تعطيل مصلحة فيجوز له المبيت فيه لأن المشاعر للناس سواء. ويجوز لأهل الأعذار كالمرضى والأطباء والجنود ورجال الأمن ونحوهم من يقوموا على مصالح الحجاج الخروج من منى ليلا أو نهارا حسب الحاجة ثم يعودون إليها. نوازل ضمي الجمار. يجوز للضعفاء ومرافقهم ضمي جمرة العقبة إلى غاب القمر بعد منتصف ليلة النحر ومن رماها قبل ذلك فعليه الإعادة. ورمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال هو السنة، ولا يجوز لأحد أن يرمي قبل الزوال خشية الزحام لزوال مشكلة الزحام، ولله الحمد بعد بناء جسر الجمرات المكون من عدة أدوار واسعة ولله الحمد والشكر. وليس عذر موعد الحج والسفر وليس عذر موعد الحج والسفر مبيحا للتوكيل أو مبيحا للرمي قبل الزوال أيام التشريق، لأن إتمام النسك مقدم على غيره مهما كان لأنه جاء من أجله ولا بد من إتمامه. ويجوز الرمي راكبا على عربة ونحوها في الدور الأرضي وما فوقه من الدوار مثل الجمرات. والسنة عند رمي جمرة العقبة أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، أما رميها من الجهة الخلفية والشمالية فيجوز إذا وقعت الجمار في المرمى، لأن المعتبر مكان الرمي أما الجهة فالأمر فيها واسع. ومكان الرمي هو الحوض المحيط بالشخص، والشخص دليل عليه وعلى مثله، وجدار الشخص على الجمار أوسع من المروى، فحصل الجمار تزحرج من جميع الأدوار إلى أن تقع في المروى وهو مجمع الحصى أسفل، والتوسعة حصلت لدائرة الرمي لا المرمى الذي قطر أذرع تقريبا، هذا باق على حال المسافة. ومن وكل على الرمي ثم وادع وسافر قبل رمي الوكيل فإن كان بدون عذر فلا يصح التوكيل ولا ظلم، وهو آثم وحج غير مبرور ولو داع غير صحيح، وإن كان معذورا فالتوكيل صحيح والوداع غير صحيح، لأن طواف الوداع لا يصح إلا بعد إتمام الرمي كله. ومن سافر ولم يطف طواف الإفاضة لعذر من مرض أو حيض طافه إذا زال عذره ولو بعد نهاية شهر الحج. من سافر ولم يطف طواف الإفاضة لعذر من مرض أو حيض طافه إذا زال عذره ولو بعد نهاية شهر الحج، لكن لا يجامل زوجته إلا بعد طواف الإفاضة. ومن أخره لغير عذر أو آثم عليه التوبة وقضاءه، لأن هذا الطواف ركن لا يتم الحج إلا به. وينبغي لولي الأمر تنظيم تفويج الحجاج بعرفات ومزدلفة ومنى ورمي الجمرات والطواف بالبيت نظرا لكثرة الحجاج وشدة الزحام، وذلك بما يحقق السلامة والمصلحة في مكة والمشاعر. والواجب على جميع المؤسسات والحجاج التعاون معه لتحقيق تلك المصالح. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نوازل الهدي: ذبح الهدي واجب على المتمتع والقارن، والأكل منه وتوزيعه مستحب، وذبح الهدي بنفسه هو الأفضل، ويجوز أن يوكل من يذبحه له مما يثق به من الأشخاص والمؤسسات المعتمدة لهذا العمل. وذبح الهدي مشروع في الحرم كله، ولا يجوز ذبح الهدي خارج حدود الحرم، ولولا الذبح في ميناء وما جاورها تسهيلا للذبح والانتفاع بالأكل والإطعام للحجاج والفقراء. والأصل توزيع لحوم الهدي على فقراء الحرم، ويجوز نقله خارج الحرم حسب الحاجة. نوازل الحلق والتقصير: الحلق أفضل من التقصير، وأفضل الحلق ما أزال الشعر كله بالموسم. نوازل طواف الوداع: إذا خرج الحاج من مكة ولم يطف طواف الوداع فيجب عليه أن يعود ليطوف، ولا إثم عليه إن كان جاهلا أو ناسيا. ومن سافر لعذر قبل إتمام نسكه ثم عاد وأتم نسكه فلا إثم عليه. ومن طاف الوداع ثم رمى الجمار ثم خرج إلى بلده الرمي صحيح والوداع غير صحيح، لأن طواف الوداع مكانه بعد إتمام النسك. ومن مرضه شديد لا يستطيع معه الطواف لا ماشيا ولا راكبا ولا محمولا سقط عنه طواف الوداع، لأن الواجب يسقط بالعجز العجز. ومن طاف الوداع عليه أن يخرج بمكة فورا ولا يمكث فيها بعد الطواف إلا لضرورة من مرض أو بحث عن مفقود أو انتظار رفقة أو غلبة نوم نحو ذلك. حكم الحج السريع: الحج السريع هو أن يأتي الحج عرفة ليلا ويقف بها ثم ينصرف إلى مزدلفة ثم يبيت بها إلى نصف الليل، ثم يتوجه إلى منى ويرمي جمرة العقبة ويحلق ويقصر، ثم يحل من إحرامه، ثم يتوجه إلى مكة ويطوف ويسعى جامعا بين طواف الإفاضة والوداع، ثم يميب عنه من يرمي ثمار أيام التشريق، ثم يسافر يوم العيد ويسمى حج الضعفاء، فهذا حج غير صحيح لما فيه من تجاوز حدود الله والتلاعب بشرعه ومخالفة أوامره وعدم المبالاة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عدو. متفق عليه. حكم العناية بمشاعر الحج: يجب علينا العناية بمشاعر الحج وهي عرفة والمزدلفة ومنى، والمحافظة على نظافتها وسلامتها وحرمتها وعدم الإساءة إليها أو فيها بقول أو فعل. ويجوز الجلوس فيها في غير موسم الحج بشرط لا يفعل فيها ما ينافي حرمتها من ارتكاب المحرمات، لأنها مشاعر في المساجد والمحرمات تعظم بحسب حرمة المكان. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من التقوى القلوب. كيفية الاستفادة من موسم الحج: ينبغي للحاج أن يشتغل ويشغل وقته بما ينفعه وينفع غيره من الأعمال الانفرادية والاجتماعية. وينبغي للعلماء والدعاة الاستفادة من حضور الناس في موسم الحج والعمرة بزيارتهم في مخيماتهم ومنازلهم ووعظهم وإرشادهم وتعليمهم ما يلزمهم ليؤدون نسكهم على الوجه الصحيح. وعلى الحجاج الاستفادة من العلماء والدعاة والازدياد من الخير. ويقضي الحجاج وقتا طويلا في الحافلات والسيارات التي تنقلهم بين المشاعر ومكة، فعلى العلماء والدعاة أثناء ذلك وأثناء ركوب القطار إفادة الناس ونصحهم وترغيبهم، تعاون على البر والتقوى والتحلي بالأخلاق الحسنة وحسن الأدب في تلك البقاع الطاهرة. والحجاج وفد الله من أنحاء الأرض، فينبغي للمسلمين إكرامهم بالطعام والشراب والسكنة ونحو ذلك مدة إقامتهم في مشاعر ومكة. والله في عون عبد ما كان عبد في عون أخيه، تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على إثم العدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. فالحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض، أن جعلنا مسلمين وأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. نسأله عز وجل بالأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكتبنا في هذه السنة من حجاج البيت الحرام، ويكتب لنا في بقية أعمالنا الحج والعمرة في كل عام، إنه جواد كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأثمنا ولا تؤثر علينا، وأكرمنا ولا تهنا يد الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.